الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استمعنا لعدد من سور القرآن ولله الحمد، وكل سورة متضمنة لمعنى يخصها. فأول سورة سورة الأحقاف، وفيها ذكر قصة نبي الله هود الذي أرسله الله إلى قومه في أرض الأحقاف، وكان قومه هم عاد، وكانت أمة طاغية عاتية، فعصوا رسول ربهم، فأخذهم الله بالريح العاتية. وقد ذكر الله هذه القصة في هذه السورة مختصرة، وفصلها في سور أخرى كسورة الأعراف وهود والشعراء. والله تعالى يذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم، وفيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها تهديد للكافرين الذين عصوا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن يأخذهم الله كما أخذ أولئك الكافرين. فينبغي للمسلم إذا قرأ هذه السورة أن يتدبر ويتذكر، يعرف الأنبياء ودعوتهم. فكل رسول الله جاءوا يقول لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويخوفونهم من عذاب الله. كل يقول لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، اليوم الذي يهلكهم الله فيه بما ينزله من ألوان العقوبات. وكذلك يوم القيامة هو اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي ذلك اليوم يقضي الله بين العباد فيما اختلفوا فيه، ويجزي العاملين على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم من قدرة الله وحكمته أن أهلك كل قوم بلون من العذاب، كما سمعتم في سورة القمر، ذكر الله فيها جملة من قصص الأنبياء مختصرة مع نوع من التفصيل. قوم نوح أهلكهم الله بالطوفان، قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، حتى على الماء فوق رؤوس الجبال. مما يدل على قدرة الله وشدة بأسه. وأهلك قوم عاد بالريح الصرصر، قوم هود عاد أهلكهم الله بالريح الصرصر، حتى هلكوا وصاروا صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي الآية الأخرى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأهلك ثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، وقوم لوط أهلكهم الله كذلك بألوان من العذاب. أرسل عليهم الحاصب وقلب عليهم ديارهم فدمرهم تدميرا، وفرعون وقومه أهلكهم الله بالغرق في اليم في البحر. فبأس الله ألوان، وعذابه لكل أمة منه ما يليق بهم وما يناسب معصيتهم. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله وشديد بأسه. ومن هذه السور سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الله فيها بالقتال والجهاد، جهاد الكفار. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني لا ترأفوا بهم، ضرب الرقاب بالسيوف البتارة، هذا المعنى. والجهاد ذروة سنام الإسلام، فيه العز والقوة، يرهب الأعداء. فإذا قام به المسلمين عزوا وكانت لهم الهيبة في صدور الكفار، وإذا عطلوا الجهاد ذلوا وهانوا وطمع فيهم الأعداء، كما هي الحال الآن. الآن المسلمون يعيشون حياة الذل أمام الكفار. ومن الابتلاء العظيم أن الله أعطى الكفار هذا التمكين وهذه القوة في أمور الدنيا ووسائل الحياة، فأحدث لهم غروراً واستكباراً وتسلطاً على الناس وعلى المسلمين خاصة، عليهم من الله اللعنة، لعن الله الكافرين وأعد لهم سعيراً. فينبغي للمسلم أن يعرف ذلك، يعرف شأن الجهاد وفضله وضرورة المسلمين إليه. الجهاد، وقد ذكر الله الجهاد في سور من القرآن أمر به وفصل بعض أحكامه، كما في سورة البقرة وآل عمران وسورة الأنفال وبراءة، أمر الله فيها بقتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب اليهود والنصارى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. بل أمر الله نبيه بجهاد الكفار كاليهود والنصارى والمشركين، وجهاد المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين يظهرون الإيمان وهم مبطنون للكفر. هم العدو حقا، هم العدو. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الكفار والمنافقون، والمنافقون كفار، لكن إذا قيل الكفار المقصود الذين يظهرون الكفر، والمنافقون كفار لكنهم يستبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهم على نقيض ما قالوا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فكفر المنافقين من أغلظ الكفر، لأن الله كما وصفهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. المنافقون هم المفسدون حقا. ومن البلاء العظيم أنهم بسبب هذا التظاهر يعيشون بين المسلمين ويخالطون المسلمين، وكثير من الشر الذي ابتلي به المسلمون جرى على أيدي المنافقين من المنتسبين للإسلام. ومن بعد سورة القتال سورة الفتح وهي متصلة بها، لأن سورة الفتح تضمنت غزوة الفتح أي فتح مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد غزا أهل مكة لما نقضوا العهد غزاهم، ففتح الله عليه مكة وأحلها لهم. وجرى بينهم الصلح على وقف القتال كذا وكذا عدة 10 سنين، فكان هذا فيه خير كثير للمسلمين. والله تعالى يمتن على نبيه بهذا الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبدأت بهذا الامتنان العظيم: وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة، الله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين حتى أنهم قد صمموا على قتال الكفار. لما دعاهم الرسول إلى البيعة تنافسوا وتسابقوا يبايعون الرسول على ماذا؟ على ماذا يبايعون الرسول؟ يقول بعضهم في الرواية: بايعناه على الموت، يعني على أن نقاتل حتى الموت. وبعضهم يقول: بايعنا رسول الله على ألا نفر، ومن قاتل ولم يفر فانتهوا إلى الموت المحمود، موت محمود وهو موت الشهادة. ولكن الله أغناهم عن القتال بالصلح الذي جرى معهم. وختمت السورة، أعني سورة الفتح، ختمت بالتنويه بالصحابة وفضلهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشداء أقوياء لا يرهبون الأعداء، وذو بأس شديد، وذو حنق على الكفار، أشداء على الكفار، ولكنهم فيما بينهم متراحمون، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم. فهي متصلة بمعنى سورة القتال، وهذا من التناسب بين سور القرآن. وقد نوه الله بذكر الصحابة في الكتابين التوراة والإنجيل. الصحابة أتباع محمد وخير أمته، الله تعالى أخبر عنهم في التوراة التي أنزلها الله على موسى، وأخبر عنهم بالإنجيل في الإنجيل الذي أنزله على عيسى، يعني ذكرهم وضرب المثل لهم، فوصفهم في التوراة بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، ركعا سجدا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفتهم في التوراة. قال الله: ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ضرب لهم مثلهم بالزرع الذي نبت وتفرعت أعواده وكثرت ثماره. فالصحابة من الله عليهم بالهداية فهم أكرمهم الله بالسبق إلى الإسلام والنصرة لدين الله والنصرة لرسوله، فهم خير هذه الأمة، بل خير الناس بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاه. فعلينا أن نحبهم وأن نتأسى بهم ونترضى عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. وقد أخبر تعالى بيضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان. قال فيهم الرسول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهؤلاء كلهم نشهد، كل من بايع تحت الشجرة نشهد له بالجنة. فينبغي للمسلم أن يقرأ هذه القصة، قصة الفتح، يقرأها في كتب السيرة المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد فيها عبر وآيات وتذكير بالنعم العظيمة التي أنعم الله بها على أصحاب نبيه، على نبيه وعلى أصحابه. ومن بعد سورة الفتح سورة الحجرات، وهذه السورة تضمنت آداب، يعني تضمنت أمر المؤمنين بالآداب فيما مع الله ورسوله وفيما بينهم. على المسلمين أن يعظموا الله ورسوله ويتأدبوا معهما، والأدب مع الله ورسوله بقبول أحكامهما وعدم التقدم عليهما في ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا إلا ما قال ولا تحكموا إلا بما حكم. ومن آداب غض الصوت عند الرسول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وإذا كان هذا في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام فكذلك عند كتابه، لا يجوز رفع الصوت عند والقرآن يتلى، والقرآن يتلى أو السنة تتلى، لأن ذلك يخالف التعظيم الواجب، يخالف التعظيم الواجب لكتاب الله وسنة رسوله. ثم ذكر ما يتصل بالأخوة الإيمانية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن الأدب فيما بين المؤمنين والمؤمنات ترك ما يتضمن الاستخفاف والإخلال بالأخوة الإيمانية، فحرم السخرية على الرجال والنساء: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال برجال، ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. قال في الرجال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، لعل هذا الذي تسخر منه هو خير منك، لعل أختك التي تسخرين منها لعلها خير منك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ونهاهم عن اللمز، أن يلمز بعضهم بعضاً، مما يدل على الاحتقار والسخرية والإهانة. ونهاهم أيضاً عن سوء الظن بالمسلمين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم. ونهاهم أيضاً عن الأمر العظيم الذي يبتلى به الناس كثيراً، ألا وهي الغيبة. الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضاً. هذا نهي للرجال والنساء عن الغيبة. الغيبة خصلة ذميمة وذنب كبير من كبائر الذنوب. وما الغيبة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هذا ضابط يعني واضح: ذكرك أخاك بما يكره، تذكره بسوء خلقه، تقول والله إنه سيء الخلق، إنه أحمق، إنه كيت وكيت، إنه شكله كيت وكيت، وجهه كذا، سيرته كذا، إنسان بخيل، إنسان. ذكرك أخاك بما يكره في خلقه، في خلقه، في صورته أو في خلقه. فيجب علينا أن نحذر كل الحذر من الغيبة. الغيبة فإنها أمرها ليس بالهين، ومع ذلك يستغب بها الناس، يستغبون بذلك، ولا يكاد أن يجتمع الناس إلا ويقعون فيها إلا من عصمه الله وهداه وثبته. فتواصوا، كفوا عنها وتجنبوها في أنفسكم، وتواصوا بتركها والبعد منها. ولهذا تشنيع، تبشيعا لها وتقبيحا وتعذيرا، شبه من يغتاب غيره كأنه يأكل لحم أخيه وهو ميت، وهذا من أبشع الأشياء وأكرهها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ بدهي أنه لا يحب ذلك، بل يكرهه أشد الكراهة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. وهذه الوصية الجامعة يحصل بها من يلتزم بتقوى الله يسلم من جميع الذنوب. إن الله تواب رحيم. وفي هذا دعوة للتوبة، من ابتلي بذنب فالمخرج قريب، ألا وهو التوبة إلى الله، فإن الله يتوب على من تاب. وقال في الآية الأخرى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا. هذا، وصلى الله وسلم، نفعنا الله وإياكم بكتابه، وجعله وهدانا به وهدانا له، وجعله لنا ولكم هدى ورحمة وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.